الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. كنا وما زلنا على القول بأنه لا دليل على حرمة النفس. نعم، نلتزم بأن حتك المؤمن بإهانته ميتا وحيا حرام، هذا نلتزم، بل من الكبائر هذا، ما بل ربما يكون فيه تعزير إذن. ولكن بل الكلام فيما هو عبارة عن النبش، نبش بين نبش وبين الإهانة، هذا عموم خصوص الوجه من حيث التحقق، فلا يستدل بحرمة الإهانة على حرمة النبش. ما زلنا على هذا. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في محل البحث في محل الجواز النبش ومستثنيات عام، هذا أشار إلى رواية موجودة في باب السرقة، وهذه رواية كأنه رضوان الله تعالى عليه يميل إلى الاستدلال، يقول على ما ربما يظهر، يعني ما متأكد هذا من الاستدلال، هذا بلاغته رضوان الله تعالى عليه، حيل محتاط في تعبيراته، فقيه بمعنى الكلمة، قد صلى الله طاهرا. بل كيف ما كان هذا قال يستدل به. فنحن نقرأ هذه الرواية. هذه الرواية جاءت في باب 29 و 19 لعنة الله على الشيطان، باب 19 من أبواب حد السرقة. الرواية الثانية، هذه الرواية رواها الكليني رضوان الله تعالى عليه بسند عن أبي إبراهيم عن أبيه عن هذا واحد وعن جبل الجعفي. هذه رواية هذا عبد الملك بن مروان لعين هذا كتب إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. هذا الرابي يقول هو جعفية، يقول كنت عند الإمام سلام الله عليه، فجاء هذا الكتاب من عبد الملك ورسال فيهم أنه رجل هذا نبش كبر امرأة وأخرج الجثة وسلب الكفن، ثم عليها بلا زنا بهذه، نكها هذه المرأة نستجير بلا وهي ميتة. بل يقول هنا عندنا الناس اختلفوا، يقصد طبعا بالناس مو ما يمشي بالشارع، يقصد بذلك الفقهاء المحيطين أو نسمي ذباب صفرة له هذا سلطان، لا خش تعبير لأحد أساتذ كانوا يسميهم ذباب صفرة السلطان. بل كل هؤلاء اختلفوا، هذا بعض قالوا اقتلوا، بعض قالوا احرقوا، بعض كذا، هذا نريد نعرف حكم جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. فإمام كتب يقول تقطع يده لنبشه وسلبه. وبعد مره كان لعين كان زنا هذا نكها، بل قال ويجلد 100 جلدة إن كان هذا غير محسن، وإن كان محسن هذا يرجم. هذا تقريبا نص الرواية. فالرواية تقول تقطع يده لنبشه وسلبه، فأثبت هذا القتل لأمرين، أحدهما النبش والآخر السلب، فالنبش النبش قد ثبت عليه القطع. فمعنى ذلك النبش حرام، ما يصير إذا نبش كان غير حرام، وإمام يثبت الحد في ذلك، ثبوت دليل هنا الحرمة. ولعل هذا الذي دفع صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في المقام في بحث النبش القبر، هذا دفع إلى الاعتقاد أو إلى الميل هذا بأن يستدل بمثل هذه الرواية على الحكم. ولكن هذا الاستدلال بهذه الرواية هذا لا نلتزم به، هذا لا يمكن موافقته، قد صلى روحه تارا على ذلك. أما أولا فإن رواية ضعيفة، هذا جعفر بن محمد الجعفي الذي هو يدعي أنه إمام قال كذا ضعيف، صرح الرجاليون بضعفه، فرواية سقطت سندا. ثم بعد ذلك كلامنا في الدلالة، معلوم إن نفس السرقة، نفس أخذ المال خلصة هذا سرقة، ولكن مطلق أخذ المال خلصة من صاحب المال لا تقطع يده، بل لابد أن يكون الآخذ قد أخذ المال من حرز، هذا من مكان الذي يحفظ فيه مثل هذا المال، تمام؟ وإمام في المقام هذا يريد يبين لأولئك هذا ذباب السفرة عبد الملك أنه ها هنا تحقق موضوع السرقة، السرقة التي تقطع فيها اليد، وهي إخراج المال من الحرز، والقبر حرز للميت ولكفنه. فإمام يقول هؤلاء هذا الشخص قد نبش، يعني أخرج من الحرز ولي وصلب وأخذ المال وراء فتقطع يده. فإمام ها هنا لبيان موضوع تحقق السرقة التي تقطع يد فيها، وليس في مقام بيان أن النفس بما هو نبش وهو إخراج الميت أو فتح القبر محرم أو ليس بمحرم. فرواية لا يستدل بها لا من حيث السند ولا من حيث الضرر. هذا دفع دخل، أنه ربما واحد حسب ما أذكر بعض الإخوة كانوا قالوا أكو رواية هذا على حرمة نبش القبر، قلنا في وقت كنت قلت أنه نبش ليس الدليل على حرمتهم، هذه رواية التي بعض الإخوة كانوا سألونا أيضا. كيف ما كان، نعود إلى محل بحثنا. صاحب العروة ملتزم بحرمتهم النبش، ما عقدت نظرا عن لزوم الحدق أو عدمه، اللزوم له حدق. هو عنده يقول لا، نعم لا يحرم النبش إذا كان الميت قد اندرس، هذا علمنا أنه هذا ميت بهذا المقدار أفضل صار لخمسين سنة مثلا، 50 سنة ميت في مثل هذه الأرض في مثل هذه هنا أمكن أو أزمنة هذا لا يبقى ويندرس، هو علمنا هذا علم كافي هذا لجوازه. وإذا هذا ظننا هل يكتفى بالظن أو لا يكتفى بالظن، هذا لا يكتفى بالظن قال رضوان الله عليه وطبيعه أسيد العظم إذن، لأن الظن هذا في نفسه ليس بحجة وإنما هو الحجة بل على العلم والإطمئنان. طبعا مقصوده بالظن هنا الظن غير الإطمئنان، لأنه صاحب العروة وسيدنا العالم وغيرهما آمن بأن حجية الإطمئنان كحجية العلم، فالإطمئنان خارج عن محل الكلام، وإنما الظن وهو رجحان على الطرفين مع صحة يعني مع احتمال الخلاف، فالنتيجة الظن ليس بحجة. بل صاحب الجواز ترى يقول قول أهل الخبرة، يعني هناك دفانون أهل معرفة الأدبية يعرفون مثلا حسب خبرتهم أن في مثل هذا المكان من هذه الأزمنة هذا إذا مر بقي ميت مدفونا كذا مقدار يندرس، يقول قول أهل الخبرة يعتمد عليه أو لا؟ قال لا يعتمد عليه، وهو كذلك لأنه حيث التزمنا إخوتي جل بجواز الاعتماد على قول أهل الخبرة، لا بأنهم هم أهل الخبرة، بل باعتبار أن قولهم عادة يفيد الإطمئنان، وأما إذا لم يفيد الإطمئنان هذا بل فلا قيمة لقول أهل الخبرة. ولذا مسألة أحكام الطبيب قلنا يجب اتباعها لأنه من الخبرة إذا فاد الإطمئنان، وكذلك هذا فصل اجتهاد أحد عالمية وغيرهما من الموارد حيث اعتمدنا على قول أهل الخبرة، قول أهل الخبرة لا بما أنه هو بل باعتبار إفادة الإطمئنان، فإذا فاد الإطمئنان العلم عدنا إلى القسم الأول وهو أنه حصل لنا العلم. فنتيجة بل إثبات الحرمة هذا قعد بواسطة إثبات الحرمة يعني إثبات الجواز أستغفر الله بمجرد ظن أو كعل الخبرة هذا لا يمكن. إذا شك ما ظن علي يمكن إثبات عدم الاندراس بالاستصحاب، صاحب الجواز تمسك بالاستصحاب بلى قال يستصحب. السيد الأعظم عينه الشريفة على استصحاب الموضوع، يقول هنا لا يجي استصحاب، رفض رفضا باطنا لكلام صاحب الجواهر. لما يقول يشترط في استصحاب الموضوع أن يكون المستصحب هذا ذا أثر شرعي، وها هنا المستصحب هو عدم الاندراس، يعني بكاء الميت كحاله، هذا بحاد الموضوع بكاء الميت عليه لا يترتب عليه أثر، أثر مترتب على بكاء الميت وإخراجه يكون هذا مستلزم للحد، والحد حرام، فالحرمة وهو أصل شرعي ترتب على الحد، والحد مترتب على الإخراج، والإخراج مترتب على بكاء الميت هذا بدون الاندراج. فحينئذ أنت تريد تثبت الحرمة هذا باستصحاب بكاء الميت بوسائط، هذا أصل مثبت، هذا لا يجوز. ولكن هذا المطلب غير واضح، إشكال لا يرد على صاحب الجواهر ولا على صاحب العروة. لما؟ أما أولا فهم قالوا نفس النفس حرام، لا أن حرمة ثابتة للحد، والحد ثابت للإخراج، والإخراج مترتب هذا على فعل الإنسان للميت كذا، وما قالوا نفس النفس حرام، خصوصا من بعض الكلمات يصير نفس فتح القبر هو نفس. فإذا كان نفس هذا موضوعا وبكاء الميت موضوع للنبش، والنبش حرام هو فيكون يثبت بذلك. ولكن افرض قصرت يدنا، آمنا بكلام سيدنا الآدم آمنا، ولكن هذا إصحاب حكمية، ما المانع من ذلك بعدما أنت التزمت بأن نبشها حرام لملازمته بها الحدك، فهرما أثبتت أنت، فإذا أثبتت فلما لا يجي استصحابه على حكمي في المقام، هذا ليس إكاما كليا بل استصحاب جزئي، حكم جزئي، فللكلام تتم، والحمد لله بالعالمين.